الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في قيام رمضان العلامة الألباني رحمة الله عليه عند قول مشروعية الجماعة في القيام. قالوا تشرع الجماعة في قيام رمضان، بل هي أفضل من الانفراد لإقامة النبي صلى الله عليه وسلم لها بنفسه، وبيانه لفضلها بقوله كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت السادسة لم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل. فقلت: يا رسول الله، لو نفلتنا قيام هذه الليلة. فقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قال: قلت: ما الفلاح؟ قال: السحور. ثم لم يقم بنا بقية الشهر. فالمؤلف رحمة الله عليه ذهب إلى أن صلاة التراويح جماعة مع المسلمين في بيوت الله عز وجل هو الأفضل والأحسن، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. وهذا أحد القولين في المسألة، وهناك من أهل العلم من يرى أن صلاة التراويح في البيوت أفضل من صلاتها في المسجد. قلت في الحاشية: هذا مذهب جمهور العلماء، أي ما ذهب إليه المؤلف، وذهب مالك وجماعة إلى استحباب صلاة التراويح فرادى في البيوت. ومن اختار هذا القول، أي أن صلاة التراويح فرادى في البيوت أحسن، ومن اختار هذا القول فيرجحه ببعض المرجحات، منها ما رواه البخاري عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة، قال: حسبت أنه قال من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قلت: يدخل في عموم هذا الحديث قطعا سبب الورود وهو قيام رمضان، فإن الحديث كان في قيام رمضان، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان معتكفا في المسجد في رمضان، وجعل له موضعا يصلي فيه احتجره من حصير وكان يصلي فيه في رمضان، فصلى بصلاته ناس من الصحابة، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام حين ترك الخروج إليهم في بعض الليالي: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم. وكلام النبي عليه الصلاة والسلام كان في قيام رمضان، فيخاطب الناس الذين صلوا خلفه صلاة التراويح في قيام رمضان، فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فقوله فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، لا شك أنه يدخل في ذلك قيام رمضان، لأن الحديث وارد بسببه، وسبب الورود يدخل في النص دخولا أوليا. قلت يدخل في عموم هذا الحديث قطعا سبب الورود وهو قيام رمضان، وإنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد لأنه كان معتكفا. ومن ذلك أن عمر رضي الله عنه حين أحيا صلاة التراويح جماعة في المسجد لم يصلي معهم، وصلى في بيته في السحر، كما رواه البخاري عن عبد الرحمن عن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاة الرهط، فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن طاووس قال سمعت ابن عباس يقول دعاني عمر لأتغدى عنده، قال أبو بكر يعني السحور، والسحور يقال له الغداء لقربه من صلاة الغداة وهي صلاة الفجر. قال يعني السحور في رمضان، فسمع هيعة الناس حين خرجوا من المسجد، قال ما هي؟ قال هيعة الناس حيث خرجوا من المسجد، قال ما بقي من الليل خير مما ذهب منه. قلت هذا أثر صحيح، شاهد أن عمر رضي الله عنه كان يصلي في بيته في آخر الليل، ولم يكن يصلي صلاة التراويح مع الناس في المسجد. قلت يمكن أن يجاب على حديث أبي ذر بأنه لا يلزم أن يكون المصلي خلف الإمام حتى ينصرف تكتب له قيام ليلة، ألا يكون للمنفرد أعظم من ذلك من حيث الأجر. وعلى كل حال فالذي يظهر لي أن الإنسان يفعل ما يصلح قلبه، فإذا وجد أن الانفراد في البيت آخر الليل أنفع لقلبه ولا يجد في نفسه كسلا فصلاته في بيته خير له. وأما من رأى أن صلاته مع المسلمين أصلح لقلبي وأنشط لنفسي فليصلي معهم والله أعلم. فعلى كل هذا المسألة في هذا النزاع بين العلماء، لكن لابد مع هذا من إحياء المساجد بالتراويح، لا تعطل المساجد بالتراويح، فإذا أقيمت هذه السنة في المساجد الواحد من الناس بالخيار إما أن يصلي التراويح جماعة في المسجد أو يصلي في بيته، ينظر ما هو أصلح لنفسه، فقد لا يجد الإنسان في نفسه النشاط إذا صلى في بيته، ربما يغلبه النوم والكسل، وإذا كان مع الناس كان أنشط له فيفعل ما فيه المصلحة لنفسه. وإلى المسألة كما عرفنا في هذا النزاع بين العلماء. قال رحمه الله السبب في عدم استمرار النبي صلى الله عليه وسلم بالجماعة فيه، قال وإنما لم يقم بهم عليه الصلاة والسلام بقية الشهر خشية أن تفرض عليهم صلاة الليل في رمضان فيعجزوا عنها، كما جاء في حديث عائشة في الصحيحين وغيرهما. وقد زالت هذه الخشية بوفاته صلى الله عليه وسلم بعد أن أكمل الله الشريعة، وبذلك زال المعلول وهو ترك الجماعة في قيام رمضان، وبقي الحكم السابق وهو مشروعية الجماعة، ولذلك أحياه عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري وغيره. فلهذا لا يقال أن عمر رضي الله عنه هو أول من جاء بصلاة التراويح بمعنى أنه جاء بها من عند نفسه، وإنما هو أول من أحياها. وإلا فإن صلاة التراويح الجماعة قد فعلها النبي عليه الصلاة والسلام بعض الليال ثم ترك ذلك خشية أن تفرض على أمته، فلما مات عليه الصلاة والسلام زال المحذور فأحياها عمر رضي الله عنه. قال: مشروعية الجماعة للنساء. قال رحمه الله: ويشرع للنساء حضورها كما في حديث أبي ذر السابق، بل يجوز أن يجعل لهن إمام خاص بهن غير إمام الرجال. فقد ثبت أن عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على القيام جعل على الرجال أبي بن كعب، وعلى النساء سليمان بن أبي حثمة. وهذا مما لا يثبت أن عمر رضي الله عنه جعل إمامين في مسجد واحد، إمام يصلي بالرجال وآخر يصلي بالنساء، وفي هذا ما فيه من التفريق، تفريق جماعة المسلمين، ويحصل ما يحصل من التشويش في الجماعتين في مسجد واحد. على كل أثر عمر الذي ذكره المؤلف رحمة الله عليه لا يثبت. قلت بالحاشية: أثر عمر هذا رواه ابن سعد في الطبقات، والبيهقي في الكبرى من طريق ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق سفيان عن هشام بن عروة عن أبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على قيام شهر رمضان الرجال على أبي بن كعب والنساء على سليمان بن حثمة. قلت: هذا أثر ضعيف للانقطاع بين عروة وعمر، وراه ابن سعد في الطبقات من طريق ابن عساكر عن أبي بكر سليم بن حثمة أن عمر الخطاب أمر سليم بن حثمة أن يقوم للنساء. قلت: بإسناد محمد بن عمر وهو الواقدي متروك الحديث، وأيضا منقطع بين أبي بكر سليم بن حثمة وعمر، ولا يتقوى بالمنقطع السابق لشدة ضاعته والاحتمال الاتحاد في المخرج، فإن عروة وأبا بكر قد اشترك في جمع من المشايخ. تنبيه: قوله حدثني سليمان بن بلال هذا من كلام الواقدي، فالطريقان دائرا عليه. وراه ابن سعد في الطبقات من طريق ابن عساكر في تاريخ دمشق خبر محمد بن عمر قال: أخبرني ابن أبي سبرة عن عمر عبد الله العنسي أن أبي بن كعب وتميم الداري كان يقومان مقام النبي صلى الله عليه وسلم يصليان بالرجال، وأن سليمان بن حثمة كان يقوم بالنساء في رحمة المسجد. مع هذه الرواية أن النساء ما كنا في المسجد، وإنما كنا خارج المسجد في رحمة المسجد. فلما كان عثمان عفان جمع الرجال والنساء على قارئ واحد سليم بن أبي حثمة، وكان يأمر النساء فيحبسن حتى يمضي الرجال ثم يرسلنا. قلت: هذا إسناد شديد الضعف في محمد بن عمر وهو الواقدي متروك الحديث، وابن أبي سبرة هو أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة وهو من الوضاعين للحديث. على كل مثل هذا لا يثبت أن عمر رضي الله عنه جعل إمامين في صلاة التراويح، إماما للنساء وإماما للرجال. والشيخ رحمة الله عليه اغتر بظاهر الإسناد ولم ينظر إلى الانقطاع، الانقطاع بين عروة وبين عمر، فنظر إلى أن الإسناد من طريق سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه، وأنه من طريق الثقات الأثمات، ولم ينتبه أن الإسناد فيه انقطاع بين عروة وبين عمر، ولهذا أثبت هذه المسألة رحمه الله. قال رحمه الله: عن عرفة جاء الثقفي قال: كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يأمر الناس بقيام شهر رمضان ويجعل للرجال إماما وللنساء إماما. قال: فكنت أنا إمام النساء. قال الشيخ رحمه الله في الحاشية: أخرجه الذي قبله البيهقي، وأخرج الأول منه عبد الرزاق أيضا المصنف، وأخرجهما النصر أيضا في قيام رمضان، ثم احتج بهما على ما ذكرنا. قلت: جعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه للنساء إماما لا يثبت، فقد رواه عبد الرزاق في مصنف البيهقي في الكبرى وفي الشعب وفي عمر عبد الله الثقفي ضعيف الحديث، وقد حكم عليه الدارقطني بالترك، وعرف جاء الثقفي جهله ابن القطان، وهذا أيضا لا يثبت عن علي رضي الله عنه. قال رحمه الله: قلت هذا محل عندي إذا كان المسجد واسعا لئلا يشوش أحدهم مع الآخر، لكن في ذاك المسجد، في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن فيه من السعة ما يمتنع من التشويش. مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن فيه من السعة بحيث أنه يمتنع التشويش. فإذا صلى إمامين في ذاك المسجد التشويش يحصل لعدم السعة. وما جاء في بعض الروايات أن النساء كن في رهبة المسجد، فهذا كما عرفنا مما لا يثبت. نقف عند قولي عدد ركعات القيام إلى هنا، والحمد لله.